أمام الأرض يعرفوا الزمان. ذكراك مفخرة الأمة تعلو بها كل انتباه.
مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. إيران تعرب عن استعدادها لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة وبريطانيا. مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال. وحماس والجهاد الإسلامي تدعوان إلى النفير العام والتصدي لاعتداءات المستوطنين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاده أن طهران مستعدة لتطبيق اتفاق تبادل السجناء مع أمريكا وبريطانيا في إطار الاتفاق الإنساني مع الجانبين، وردا على تصريحات مسؤولين أمريكيين بأنه لم يتم التوصل اتفاق مع إيران بشأن تبادل السجناء. قال خطيبزاده أن الولايات المتحدة تنكر هذه الحقيقة المتمثلة بالاتفاق حول إطلاق سراح سجناء، موضحا أن محادثات فيينا تناولت إلى جانب الاتفاق النووي الاتفاق مع واشنطن ولندن بشأن إطلاق سراح 10 سجناء من جميع الأطراف. شدد وزير خارجية الصين وانغ يي على تعزيز التعاون بين بلاده وإيران في ظل الحكومة القادمة برئاسة السيد إبراهيم رئيسي. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أكد وزير خارجية الصين استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع إيران ضد الأحادية والغطرسة العالمية، مضيفا أن البلدين سيتعاونان للحفاظ على مصالحهما المشتركة. بدوره ثمن ظريف الدعم الصيني لإيران في مواجهة كورونا، وقال إن علاقات البلدين ستتطور أكثر في الحكومة الإيرانية الجديدة. أقيم في المتحف الوطني للثورة الإسلامية بطهران اجتماع حول فترة الدفاع المقدس وحرب الثماني سنوات التي فرضها نظام صدام البائد على إيران وما تبعتها من أحداث. وخلال الاجتماع أزيح الستار عن كتاب الحرب والسلم والذي يروي السنوات التي سبقت وعاصرت الحرب المفروضة وقبول القرار الأممي 598 وما بعدها، وقام بتأليفها الكاتب الشاب محمد مهدي دسفولي. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
اجتماع حضرته شخصيات سياسية وثقافية في طهران استذكارا لفترة الدفاع المقدس والحرب التي فرضها الطاغية صدام على إيران والتي خلفت آثارا كبيرة على الشعبين الإيراني والعراقي. وشدد المشاركون في الاجتماع على أن الدفاع المقدس بث روح الاعتماد على الذات والثقة بالنفس لدى الشعب الإيراني وأظهر للعالم قدرات وطاقات الشعب.
إن فترة الدفاع المقدس هي إحدى النقاط الحاسمة في تاريخ البلاد. لقد توصل نظام الهيمنة بقيادة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي آنذاك إلى أن الجمهورية الإسلامية تشكل خطورة عليهم ويجب الإطاحة بها، ولذلك فرض الحرب عليها، لكن الشعب قاومهم، فيجب أن تنتقل هذه البطولات إلى جيل الشباب، وإحدى الوسائل هي الكتاب.
وخلال الاجتماع جرت مراسم إزاحة الستار عن كتاب الحرب والسلم لمؤلفه محمد مهدي دسفولي والذي يروي السنوات التي سبقت وعاصرت الحرب المفروضة وقبول القرار الأممي 598 وما بعدها في إيران.
هذا الكتاب يحتوي على مجموعة مقابلات أجريت مع
15 شخصية من الشخصيات السياسية والعسكرية حول فترة الحرب المفروضة وما بعدها. وهذا الأثر يرد على بعض استفسارات جيل الشباب حول الدفاع المقدس وقبول إيران بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 والدخول في فترة البناء.
هذا واعتبرت الشخصيات المشاركة أن الدفاع المقدس أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للغرب، وأن كل القوى العالمية كانت تنشط ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الحرب المفروضة، لكن وفي نفس الوقت ستبقى فترة 8 سنوات من الدفاع المقدس تشكل صفحة ذهبية في تاريخ البلاد ويجب نقلها للأجيال.
اقتحم أكثر من 1200 مستوطن صهيوني صباح اليوم باحات المسجد الأقصى لإحياء ما يسمى بالذكرى خراب الهيكل تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الصهيونية قد اندلعت منذ ساعات الفجر بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى واعتدائه على المرابطين والمصلين لتأمين اقتحام المستوطنين. وأفادت المصادر بوقوع عشرات حالات الاختناق والإصابات بين الفلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المرابطين في المسجد الأقصى، كما قام الاحتلال باعتقال عدد منهم. دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني للزحف نحو القدس والمرابطة في الأقصى وأزقة البلدة القديمة حتى صلاة عيد الأضحى. وقالت الحركة أن إطلاق العلان للمستوطنين لا يعكس حالة للسيطرة والسيادة، وإنما هو تعبير عن عز يحاول الاحتلال ترقيعه بعد أن واجهه الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل وغزة. من جهتها اعتبرت الجهاد الإسلامي ما يجري في الأقصى إرهابا وعدوانا ضد كل العرب والمسلمين، داعية للنفير العام والتوجه للمسجد والتصدي للمستوطنين وجنود الاحتلال وإشعال المواجهات في كل المناطق. بدوره دعا المجلس الوطني الفلسطيني للبرلمانات العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه العدوان على القدس والأقصى. وحول اقتحام المئات من المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك نستمع للتقرير التالي.
منذ ساعات الصباح الباكر بدأ سوائب المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، وصلت أعدادهم إلى أكثر من 2000 مستوطن تحت حماية جنود مدججين بالسلاح العتاد بذريعة إحياء ذكرى خراب الهيكل المزعوم، وسط جولات استفزازية في ساحاته وباحاته يقودها المتطرفان يهودا كليك وبن حيفر. وبالتزامن أغلقت قوات الاحتلال مداخل الحرم ومنعت الدخول إليه، وواصلت حصار العشرات من المصلين داخل المسجد القبلي.
هم يريدون تنغيص هذه العبادة وفرض شيء بقوة الاحتلال بقوة سلاح من قبل المتطرفين، وأيضا فرض سيادة. يريد الاحتلال أن يبين أنه هو صاحب السيطرة وهو يفرض المعادلة التي يريدها، لكن نحن نقول ما يتم من اقتحامات يتم بقوة الاحتلال وبقوة السلاح لا يعطي أي شرعية لهذه الاقتحامات.
هذه الاقتحامات تأتي بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال باحات الأقصى من بابي السلسلة والمغاربة واعتدائها على المصلين والمرابطين وإخلائهم بالقوة قبل أن تعتقل عددا منهم وتغلق المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية وتطلق قنابل الصوت باتجاه المصلين استهدافا لاستقلالية الحرم القدسي في ظل ممارسات أصبحت تتجاوز الانتهاكات اليومية الاستفزازية إلى انتهاكات ممنهجة ومد دروسة بغية السيطرة عليه وتهويده.
قوات الاحتلال اليوم جن جنونها بسبب المصلين وبسبب الشباب المتواجد داخل المسجد الأقصى المبارك، حاولوا فرض كأن دخول المستوطنين هو أمر عادي، ولكن هذا من لم يكن عاديا، رافقه إغلاق المسجد القبلي وقمع من فيه.
قوات الاحتلال مهدت لاقتحامات المستوطنين لقبلة المسلمين الأولى ليلا بنصبها حواجز حديدية على مداخل القدس العتيقة وتجديد إجراءاتها العسكرية وتنفيذ اعتداءات على المقدسين قرب باب العمود.
هذا هو المشهد الذي يتكرر في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل ثانية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. يسمح لقطعان المستوطنين بأداء الطقوس التلمودية، بالمقابل يمنع المئات من المصلين للدخول والوصول للمسجد الأقصى المبارك.
دعت الفصائل الفلسطينية في غزة الوسطاء للتدخل وإلزام كيان الاحتلال برفع الحصار عن القطاع قبل فوات الأوان. وأكدت الفصائل خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه من غير المقبول استمرار الحصار وأن يغير الاحتلال قواعد الاشتباك. وقال خالد البطش القيادي بالجهاد الإسلامي في كلمة الفصائل: ندعو الأمة العربية والإسلامية والوسطاء لمضاعفة جهدهم لتخفيف الحصار عن أهل غزة الذين تحملوا الكثير، مطالبا بإدخال مواد الإعمار لسكان غزة. تتابعون حصاد المساء من طهران، وفيه أيضا: طائرة مسيرة أمريكية تستهدف شاحنة نقل بالقرب من الحدود العراقية السورية. القبائل اليمنية في محافظة الحديدة تنظم تجمعا حشدا لإعلان النفير العام. ووفدا الحكومة الأفغانية وطالبان يتوصلان إلى اتفاق ينهي التصعيد في أفغانستان. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. قالت وكالة الأنباء السورية أن طائرة مسيرة أمريكية استهدفت شاحنة نقل مواد غذائية في ريف دير الزور دون وقوع إصابات. وذكرت وكالة سانة أن الاحتلال الأمريكي استهدف بطائرة مسيرة شاحنة نقل مواد غذائية في بلدة السويعية التابعة لمدينة ألبوكمال، ما أدى لتدميرها دون وقوع إصابة بشرية. وأضافت أن الأمريكان يواصلون اعتداءاتهم على المناطق السكنية وسرقة النفط والقمح من منطقة الجزيرة بالتعاون مع قسد، كما ينفذون عمليات خطف بحق المدنيين ويجندون الإرهابيين لتنفيذ عمليات ضد الجيش والمدنيين السوريين. أعلن الحشد الشعبي في العراق أنه لن يترك الفرصة للقوات الأمريكية بتحويل المناطق الحدودية لمراكز لإعداد الإرهابيين أو زعزعة الأمن في البلاد. وتوعد القيادي في الحشد الشعبي علي الموسى بإفشال أي مخطط أمريكي يراد به إثارة الفوضى والعودة بالعراق للمربع الأول، خصوصا بعد تمركزها في صحراء الأردن. وأضاف أن الحشد الشعبي قام بتفعيل جميع وسائله الأمنية والدفاعية والاستخبارية للاطلاع على أي تحركات تقوم بها العصابات الإرهابية المدعومة من أمريكا. من جهة أخرى، أكد قائد عمليات الأنبار الحشد الشعبي قاسم مصلح اليوم أن قاطع المسؤولية مؤمن بشكل كامل ولا توجد حوادث عرضية أو مساس بالقوات المرابطة الحدود العراقية السورية وداخل العمق الصحراوي العراقي، خلافا لما يتم ترويجه. نظمت القبائل اليمنية في محافظة الحديدة تجمعا حاشدا لإعلان النفير العام ردا على استمرار دول العدوان في التصعيد وخرق اتفاق السويد بقصف المدنيين العزل، حيث أكدت القبائل وقوفها مع الجيش اليمني واللجان الشعبية حتى تحقيق النص ودحر الغزاة والمرتزقة من كل شبر في الساحل الغربي في اليمن. التفاصيل في هذا التقرير.
تواصلا للعطاء والسخاء وتأكيدا على الصمود بمعنويات أكبر، احتشد الرجال هنا من كل حدب وصوب بالمال والسلاح.
حشد كبير وغير مسبوق خرجت فيه قبائل تهامة شمال محافظة الحديدة، يتقدمهم المشائخ والأعيان وكبار المحافظة لإعلان النفير العام إلى الجبهات دفاعا عن العرض والأرض بالمال والرجال، ردا على التصعيد المستمر من قبل دول العدوان ومرتزقتهم خاصة في الساحل الغربي. وأكدت القبائل وقوفها مع الجيش اليمني حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمرتزقة من كل شبر في الساحل الغربي.
ومن منطلق قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا انفروا في سبيل
قوافل العطاء والجود لأبناء تهامة كانت حاضرة في هذا الحشد المهيب، حيث قدمت القبائل قافلة غذائية متنوعة كدعم وإسناد للمرابطين في مختلف الجبهات، مشددين على تعزيز الصمود في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم بحزم وقوة، ودفاعا عن جميع مناطق اليمن وتحرير المناطق المحتلة. قبائل المحور الشرقي والجنوبي للمحافظة هي أيضا لبت نداء الدعوة القبلية التي دعت إليها قبائل المناطق الشمالية بحشد المقاتلين والعتاد العسكري والاستعداد للمواجهة في حال أصرت دول العدوان على خرق اتفاق السويد وإفشاله واستمرارها في استهداف المدنيين في مختلف مناطق المحافظة.
التقى السفير الإيراني لدى صنعاء حسن إيرلو رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز صالح بن حبتور وجرى الحديث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وأفادت مصادر يمنية بأن بن حبتور أشاد خلال اللقاء الذي حضره مسؤولون يمنيون رفيعو المستوى بمواقف إيران الداعمة للشعب اليمني ومساعيها لإنهاء العدوان والحصار، وقال إن هدف محور المقاومة هو التصدي لمخططات أمريكا بالمنطقة وموجة التطبيع الصهيونية. بدوره أكد السفير إيرلو استمرار وقوف إيران مع القضية اليمنية حتى إحلال السلام العادل والشامل. تتصاعد الدعوات داخل السعودية للمشاركة الحاشدة في احتجاج يوم عرفة رفضا لممارسات النظام السعودي ونصرة لمعتقلي الرأي. وبحسب تغريدات متداولة قام سعوديون بتشويه جداريات الملك سلمان ونجله وطمس صورهم عشية احتجاجات مقررة غدا الاثنين، فيما نشر مغرد مقطعا لجنود الجيش يدوسون ويحرقون صورا للملك وولي عهده. وكانت المبادرة الوطنية للتغيير دعت للمشاركة الواسعة في احتجاج عرفة بهدف رفع الظلم السعودي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات الأمنية والقمع الوحشي للمعارضين وتحسين الوضع المعيشي والحد من خطط بن سلمان العبث بالدين وهدم هوية المجتمع. وصل حجاج بيت الله الحرام في يوم التروية إلى مشعر منى على أن يقضوا ليلتهم هناك قبل مواصلة الشعائر والتوجه إلى صعيد عرفة للوقوف هناك وأداء ركن الحج الأعظم. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. لبيك
اللهم لبيك. بعد تأديتهم عمرة التمتع كمقدمة للمناسك ومع بداية الشعائر، وصل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى في يوم التروية قبل التوجه صباح الاثنين للوقوف على صعيد عرفات والذي يمثل الركن الأعظم في أداء فريضة الحج.
لا والله بنكون طول الطريق وإحنا نبكي، الحمد لله من الفرحة ربي إن شاء الله أكرمنا فيها الحجة.
هذا فضل كريم، يعني جتنا هذه الموافقة والأعداد كانت قليلة، ما توقعت أن تجينا هذه الموافقة.
ويقع مشعر منى بالتحديد بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام. وترجع تسمية يوم التروية إلى أن الناس كانوا في السابق يرتوون فيه من الماء ويحملون ما يحتاجون منه، ويستحب التوجه إلى مشعر منى قبل الزوال فيصلي الحجاج به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيتون ليلتهم هناك في يوم التروية، ثم يتوجهون إلى عرفات بعد فجر 9 من ذي الحجة للوقوف هناك يوم عرفة من الظهيرة إلى الغروب عشية عيد الأضحى المبارك. 60,000 حاج فقط من أصل أكثر من 550,000 تقدموا بطلبات لأداء فريضة الحج، تم اختيارهم وقبول طلباتهم وفق نظام إلكتروني، والشرط الأساس كونهم من المقيمين في العربية السعودية وممن تلقوا لقاحات فيروس كورونا، وأن يكونوا خالين من الأمراض المزمنة، فضلا عن أن تكون فئاتهم العمرية من 18 إلى 65 عاما. اليمن. هذا ونشرت السلطات نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسية المؤدية لمكة المكرمة.
استدعت الخارجية الجزائرية سفيرها لدى المغرب للتشاور وقالت إنها لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى. وأكدت الخارجية في بيان أن هذا الإجراء جاء نظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي بعد تصرف ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة والذي وزع مذكرة رسمية تتضمن مساندة الرباط لاستقلال منطقة القبائل. وتابعت أن هناك ضرورة ملحة في توضيح المملكة المغربية لموقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك. توصل وفدا الحكومة الأفغانية وحركة طالبان اليوم الأحد إلى اتفاق ينهي التصعيد في أفغانستان، وذلك في ختام جلسات اليوم الأول من مباحثات السلام الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة. وتتزامن محادثات الدوحة مع استمرار التصعيد الميداني بين القوات الأفغانية وحركة طالبان، حيث قالت الحركة أنها سيطرت خلال الشهرين الماضيين على أكثر من 190 مديرية في أفغانستان، استعادت القوات الأفغانية 5 منها. وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية قتل أكثر من 280 من مسلحي طالبان في عمليات عسكرية نفذتها في عدد من الولايات خلال الساعات الماضية. أعلن تحالف دول أوبيك بلاس باجتماعهم اليوم الأحد في فيينا تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية العام 2020 بدلا من أبريل المقبل، مع إقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من شهر أغسطس المقبل. ووافق التحالف على تعديل المستوى الأساس للإنتاج النفطي لبعض الدول الأعضاء فيه بما يشمل زيادة حصة الإمارات، وهذا هو الطلب الذي أسفر عن اندلاع الخلاف بين أبو ظبي والرياض في الاجتماعات الماضية. وحول إعلان دول أوبك بلس التواصل الاتفاقي نصر مواصلة زيادة الإنتاج، إليكم هذا التقرير.
بعد أيام من الأخذ والرد، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بلاس أن كبار منتجي البترول في العالم اتفقوا على مواصلة زيادة الإنتاج بشكل متواضع أو طفيف اعتبارا من الشهر المقبل، بعد أن عطلت الإمارات الاتفاق هذا الشهر إثر خلافها مع السعودية بخصوص الإنتاج ونسبته. الاتفاق ينص على قيام تحالف أوبك بلاس المكون من 23 دولة برفع الانتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا للمساعدة في دفع التعافي الاقتصادي العالمي مع انحسار وباء كورونا، فيما سيتم تقييم تطورات السوق في نهاية العام الجاري. ويمدد الاتفاق الموعد النهائي لوضع سقف للانتاج من نيسان إبريل من العام المقبل إلى نهاية العام نفسه. الإمارات اعترضت في السابق على ما اعتبرته توزيع غير العادل لحصص الإنتاج، وذلك في تحدي نادر للسعودية. وفي التعديل للاتفاق تم رفع حصة الإمارات بواقع 330 ألف برميل يوميا لتصل إلى حاجز 3,500,000 برميل في اليوم الواحد. هذا الاتفاق دفع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي ليعبر عن سعادته به، في حين امتنع نظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان عن الإجابة على أسئلة عن كيفية التوصل لحل وسط. دول أوبك سبق وأن اتفقت العام الماضي على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن تفشي وباء كورونا في العالم، وهي قيود خففتها تدريجيا منذ ذلك الحين ليبلغ الخفض حاليا نحو 5,800,000 برميل يوميا. وعشية زيارة مقررة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى السعودية، يلتقي خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد مراقبون أن الخلاف بين الرياض وأبوظبي ألقى الضوء على مسارين متباينان يتبعهما الحليفان الوثيقان في العديد من الملفات، مع احتدام التنافس الاقتصادي بينهما في الأعوام الأخيرة، وشكل خروجا عن المألوف لجهة حل الخلافات بينهما خلف الأبواب الموصدة.
وفي الختام العناوين الرئيسية: إيران تعرب عن استعدادها لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة وبريطانيا. مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال وحماس والجهاد الإسلامي، تدعوين النفير العام والتصدي لاعتداءات المستوطنين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا، في حلقة هذا اليوم سنحدثكم عن شخصية إيرانية مشهورة، هو العارف والمفسر والمحدث والأديب الإيراني الكبير الخواجة عبد الله الأنصاري شيخ هرات، الذي عاش في القرن الخامس للهجرة. أملنا أن تنال رضاكم.
قلنا في الحلقة السابقة إن أبا إسماعيل عبد الله ابن منصور الأنصاري ولد في عام 396 للهجرة في كوهندز التابعة لمدينة طوس، وذكرنا أن أهم الخدمات التي قدمها الخواجة عبد الله الأنصاري إلى مدرسة العرفان في خراسان هو استحداث ترتيب للمقامات العرفانية، ورأى أنها لا تنحصر في الكيفيات الباطنية والإشراقية فحسب، بل تشمل الأخلاق وآداب الحياة أيضا، بحيث إن كل شخص متصوف ينطلق في سيره المعنوي مع الحفاظ على ارتباطه بالحياة، وهكذا تتماشى الطريقة مع الشريعة.
نعم أعزائنا، كما قلنا إن الخواجة عبد الله الأنصاري عرف بأنه أول سجاع كتب بالفارسية القديمة الدارية، وذكر تاريخ الأدب الفارسي آثارا عديدة للخواجة عبد الله الأنصاري، وبعضا آخر منها كانت قد نسبت إليه، ولكن بمطالعة الأسلوب وميزات الأثر أمكن فصل آثاره الحقيقية عن غيرها.
نعم مستمعينا الأفاضل، من بين الآثار التي وصلتنا عن الخواجة عبد الله الأنصاري رسالة المناجاة التي حظيت بإعجاب منقطع النظير، والسبب هو أن العديد من الإيرانيين قد حفظ مقاطع منها قبل أن يتعرف على قائلها، حيث كان متجها في مناجاته بكل كيانه إلى الواحد الصمد. قال فيها باللغة الفارسية:
إلهي يكتای بی همتای قیوم توانایی بر همه چیز بینایی در همه حال دانایی از عیب مصفایی از شریک مبرایی اصل هر دوایی آرزوی دلهایی به تو زیبد ملک خدایی الهی در جلال رحمانی و در کمال رحیمی نه محتاج مکانی و نه آرزومند زمانی نه کس به تو ماند و نه تو به کس مانی پیداست که در میان جانی بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی الهی چه زیباست ایام دوستان با تو چه نیکوست معاملت ایشان در آرزوی دیدار تو چه خوش است گفتگوی ایشان در راه جستجوی تو چه بزرگوار است روزگار ایشان در سر کار تو.
و معناها إلهي أنت واحد لا شريك لك، قيوم جبار، محيط بكل شيء، عالم بكل الأمور، خال من العيوب، لا شريك لك، مبدأ كل دواء، أمل القلوب، بيدك الملك. إلهي أنت رحمن بجلالك، رحيم بكمالك، لا تفتقر إلى المكان ولا ترغب لزمان، لا يشبهك شيء ولا تشبه شيئا، جلي في مخلوقاتك، بل هي حية بنفحة منك. إلهي، ما أجمل أيام من رافقك، وما أحسن معاملتهم في الرغبة للقائك، وما أحلى كلامهم في بحثهم عنك، وما أعظم حياتهم في تعلقهم بك.
أعزائنا الكرام، نرحب بكم من جديد عبر برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. أعزتنا المستمعين، اشتهرت مناجاة الخواجة عبد الله الأنصاري باسم إلهي نامة أو الرسالة الإلهية، لأن كل مقطع منها كان يبدأ بكلمة إلهي، وهي رسالة عرفانية أدبية ألفها باللغة الفارسية، وهي واحدة من مجموعة أدعية للشيخ. ولهذا الأثر نسخ متعددة، أهمها النسخة المتعلقة بمكتبة آيا صوفيا، كتبت عام 855 هجري قمري.
نعم أعزائنا، وقد ضمت إلهي نامة لأول مرة إلى رسائل الخواجة عبد الله الأنصاري بطلب من السلطان حسين تابندا جونابادي، وطبعت في طهران عام 1940، وتابعتها طبعات أخرى، ثم نشرت بعد تنقيح الأستاذ وحيد داس جيردي عام 1970، ونشرت مناجاة نامة أي رسالة المناجاة بصورة منفصلة في كابول عام 1962. وأهم نسخة من هذا الأثر قام الدكتور محمد سرور مولاي بطبعها ونشرها ضمن مجموعة رسائل الدكتور محمد سرور مولاي باللغة الفارسية عام 1998. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم طبع رسالة المناجاة للخواجة عبد الله الأنصاري عدة مرات باللغة الإنجليزية.
مستمعينا الأفاضل، يرى الباحثون أن مناجاة نامة أو إلهي نامة هي مقتطفات من أدعية وكلمات قصار عرفانية قام مريدوه وأتباعه في القرون اللاحقة بجمعها. ولأن أكثر أدعيته تبدأ بكلمة إلهي، فقد أطلقوا كما قلنا عليها اسم إلهي نامة أو الرسالة الإلهية.
نعم مستمعينا الكرام، تعتبر إلهي نامة من أقدم وأهم النصوص العرفانية الفارسية، وتشمل أدعية ومناجاة وكلمات وجد تنبعث من قلب عاشق في قالب نثري مسجع وموزون. ولهذا كانت لهذا الأثر قيمة أدبية كبيرة من الناحية العرفانية والأدبية.
والخواجة عبد الله الأنصاري أول من صب معاني العرفان السامية في قالب نثر مسجع أغلبها بشكل جمل قصار قريبة من الشعر، الأسلوب الذي اتبعه الخواجة عبد الله الأنصاري في تأليف أغلب مناجاته، أنه صب كلماته في قالب نثر بسيط وموزون، ثم نقل المضمون إلى قالب شعري. وهذا الأسلوب الذي ابتكره الخواجة عبد الله الأنصاري أثر بشدة على النصوص الأدبية والعرفانية في القرون التي تلته. مثال على ذلك قوله بالفارسية:
إلهي هر که تو را شناخت و علم مهر تو افراخت، هر چه غیر از تو بود بیانداخت. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند.
و معناها: الهی من عرفک و نشر رایت محبتک نبذ کل شیء سوا، ومن عرفك فما يفعل بالحياة وما يفعل بالولد والأهل، الحب والهوى يصلان بالإنسان إلى أعلى الدرجات، فما يفعل بالملك من اشتاق إليك.
أعزائنا المستمعين، يعتقد الدكتور سرور مولاي منقح آثار الخواجة عبد الله الأنصاري، ويقول إن أقدم استعمالات السجع هو الجمل القصار للصوفيين، وهي جمل مسجوعة كتبت بالرموز. هذا الأسلوب يعتبر أفضل أسلوب لعرض الرموز.
والخواجة عبد الله الأنصاري من المتصوفة والمتشرعين ومن أتباع مدرسة الصحو في العرفان، وقد قال عن نفسه: أقول ما قاله حسين منصور ولكنه أعلن وأسررت، ويعني به الحلاج الذي عرف بقوله أنا الحق، ما أدى إلى تكفيره ثم إعدامه.
وأخيرا مستمعين الأفاضل، فإن إلهي ناما أو الرسالة الإلهية تشمل التوحيد والتجلي للذات والصفات الإلهية والحب والرعاية. وقال الخواجة عبد الله الأنصاري في التوحيد: التوحيد ليس بذكره باللسان بل بحفظه بين الجوانح.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
من توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله لحجاج بيت الله الحرام:
حطموا أسطورة قدرة الغرب وخاصة أمريكا، هذه الأسطورة التي يحاول الاستكبار العالمي دائما أن يلقيها في أذهان المسلمين عن طريق تهويل قوته. وذكروا أنفسكم وذكروا المسلمين الآخرين أن قوة المعسكر الشيوعي كانت تبدو أنها لا تقهر، قد تحطمت منذ قريب أمام أعين هذا الجيل وأصبحت أثرا بعد عين. القوى المتعملقة الحالية ومنها قوة أمريكا هي الأخرى من الممكن أن تنهار بنفس السهولة وينقطع أثرها.
ذكروا علماء الدين والمثقفين في البلدان المسلمة بمسؤوليتهم الكبرى الثقيلة دائما، وذكروا الآخرين أيضا بذلك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة، الجزء الثاني.
مستمعينا الكرام، جئنا في الحلقة الماضية من برنامجنا هذا على ذكر تعريف مصطلح نظام السلطة أو نظام الهيمنة، الذي أصبح متداولا في القاموس السياسي للثورة الإسلامية. وقلنا أن هذا النظام يعتبر الجبهة المقابلة للجبهة الإسلامية، وهي الجبهة المخادعة والمناهضة لاستقلال الشعوب، وأن تذكير قيادة النظام الإسلامي بهذا المصطلح لم يتوقف عند حد التفسير والبيان، بل تعدى ذلك إلى عرض وتقديم سبل وآليات التصدي وإزالة العقبات ومعالجة نقاط الضعف لمواجهة هذا المشروع الاستعماري. وإفشال قبضته ومؤامراتها، حيث اعتبر الإمام الخامنئي العزم والإرادة وقدرات الكوادر البشرية عاملا مهما لإزالة العقبات ومعالجة نقاط الضعف مقابل نظام السلطة العالمي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.
اليوم أعزائنا الأفاضل نقدم لحضراتكم القسم الثاني من هذا البحث، شعار الموت لأمريكا لا يعني الموت للشعب الأمريكي، الموت لأمريكا يعني الموت للتسلط والهيمنة والبغي والعدوان، والموت للتطاول على حقوق الشعوب يعني الموت للجغرافيا السلطوية الأمريكية التي تريد أن تستعمر وتستثمر الشعوب.
نعم، تشهد الساحة العالمية في وقتنا الحاضر أعزائي الكرام ظواهر متحققة أو في طريقها للتحقق، أبرزها ظاهرة نهضة الصحوة الإسلامية وفق نموذج المقاومة أمام السلطة والهيمنة الأمريكية والصهيونية، وظاهرة فشل سياسات أمريكا في منطقة غرب آسيا وانهيار وتهاوي ووهن عملائها في المنطقة وتنامي النفوذ السياسي المقتدر للجمهورية الإسلامية في غرب آسيا وانعكاسات ذلك على عالم السلطة والهيمنة.
تعتبر هذه المنجزات والمكاسب جزءا يسيرا من مظاهر عزة الجمهورية الإسلامية وما كان لها أن تتحقق لولا بسالة وشجاعة وحكمة القادة الجهاديين في هذه الجمهورية. في المقابل يقف أئمة نظام السلطة والهيمنة قلقين، الأمر الذي انعكس على نمط أدائهم الاستعماري السلطوي، فلجأوا إلى أساليب أخرى وفتون جديدة من المراوغة والخداع والكذب والبهتان. من منطلق الوعي بهذه الحقيقة حجب الشعب الإيراني ومعه شعوب أخرى الثقة بأمريكا الإجرامية وببعض الدول الأوروبية التي باتت تعرف اليوم بدول الكذب والمراوغة. خلافاً لما هو السائد في عالمنا اليوم حيث يوجد معسكران، الأول نظام السلطة والهيمنة الاستكباري والآخر التيار الراضخ للسلطة والهيمنة، يتحرك النظام الإسلامي في إيران بقيادته وقاعدته الشعبية في الاتجاه المعاكس لهذا النظام الحاكم، وقد واظبت الجمهورية الإسلامية على المضي في هذا الطريق رغم وعورته وقساوته وصعابه طيلة 40 عاما، معتمدة على عنصرين أساسيين وهما الشجاعة والحكمة أو الصمود والبصيرة لخلق التوازنات المطلوبة في عملية التقدم نحو الأهداف دون التراجع عن الأمان والتطلعات على غرار ما حدث في صدر الإسلام وبداية الدعوة المحمدية المباركة وما ساد في تلك الفترة من اقتضاءات مختلفة تبعا لظروف مختلفة ولمعطيات واستحقاقات مختلفة. أعزائنا الكرام، انتهى وقت البرنامج، نستكمل بحثنا هذا حول شرح مصطلح نظام السلطة والهيمنة في الحلقة المقبلة بإذن الله.
نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم،
إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية
إذاعة طهران تقدم.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ليذهب
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
بآل محمد عرف الصواب.
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب وفيه أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية وأنتم تتابعون حلقتنا الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بآل محمد عرف الصواب. مواقف نبوية.
لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله.
بجاه أسمائك الحسنى اكتم لنا بالحسنى، ومنا لا يستثنى من حقا وحد الله.
لا إله إلا الله.
جاء في تحفة الواعظين أنه في يوم من الأيام نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد الجهاد، فخرج النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ومعه المسلمون إلى أحدى الغزوات، وخرج خلفهم مجموعة من الصبية، فلما شاهدوهم توقفوا كي يلحقوا بهم، فلما حضروا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انصرفوا فإن الجهاد لا يشملكم وأنتم بهذا السن. فقال أحدهم: يا رسول الله، إذا كان عمري صغيرا فإن قوتي في ميدان الحرب تعوض ذلك. فسمح له النبي بالالتحاق. ثم قال الآخر: يا رسول الله، إن قامتي أقصر من قامتي وقد أذنت له بالحرب، إلا أنني أقوى منه وكلما صارعته فإني أسرعه، وإن شئت أريت كذلك. فأذن له أيضا بالالتحاق. ثم قال الثالث: يا رسول الله، قد أذنت لهما بالالتحاق بك، فكان من الأولى أن تأذن لي فإني أكبر منهما عمرا. فسمح له بالالتحاق، وهكذا شارك أكثر هؤلاء الصبية في الحرب.
أدخلنا بها الجنات وارفعنا بها الدرجات، محمد زين الصفات عليه صلوات الله.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
دخول الجنة. بشير بن يزيد المعروف بابن الخصاصة كان اسمه زحما، فسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشير. يروي هذا الرجل قصة وفوده على النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقول: أتيت رسول الله أبايعه، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتؤدي الزكاة، وتجاهد في سبيل الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، أما إتيان الزكاة فما لي إلا عشر دودهن رسل أهلي وحمولتهن، وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولى فقط باء بغضب من الله عز وجل، فأخاف إن حضرني قتال جنبت نفسي وكرهت الموت. فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده ثم حركها وقال: لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة، فبايعه عليهن.
الله أكبر، الله أكبر، الله الله ربي، اسمه منقوش في قلبي، هو عوني وحسبي. الله الله أكبر.
لا تكن خائنا وغشاشا،
هو إيماني وديني العظيم الأقدار.
الله 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 لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله 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 الله.
بينما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما يطوف في سوق المدينة، شاهد حنطة على باب أحد الدكاكين فأعجبته، فسأل عن قيمتها فأخبره، وعندما عزم على الشراء هبط عليه جبرائيل عليه السلام وقال له: إن صاحب هذا الدكان جعل الحنطة الجيدة في الأمام وخلفها وتحتها الحنطة الرديئة والتراب. فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى ذلك، فقال لصاحب الدكان: لا تكن خائنا وغشاشا، اجعل ظاهره وباطنه واحدا. فقال الرجل: يا رسول الله، أتوب من هذا العمل.
يا مقصدي في حياتي، يا منقذي ونجاتي، أنت في يوم المحشر.
مهمة ناجحة.
الله أكبر، على النبي صلينا، محمد نبينا، بالقرآن هدينا وبالنور الأبهار.
الله 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 الله.
طلب سفيان بن خالد المذلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبعث معه من يعلم الناس الإسلام، فبعث النبي 10 رجال مبلغين، بينما كان سفيان قد اتفق مع المشركين في مكة على قتل هؤلاء 10، وفعلا تم قتلهم. بعدها عزم سفيان على جمع بعض الناس لقتل النبي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن أنيس فقال له: يا عبد الله، إن سفيان بن خالد في العرنة، وهي مقابل عرفات، اذهب واضرب عنقه. فقال عبد الله: يا رسول الله، وكيف أعرفه؟ فأعطاه صفاته، ثم قال عبد الله: أتأذن لي أن أقول ما أشاء؟ فقال: نعم. فذهب عبد الله حتى وصل العرنة، وعرف سفيان من بين الرجال. فلما نظر سفيان إلى عبد الله قال له: من أنت؟ فقال: رجل من قبيلة بني خزاعة، سمعت أنك تريد قتل محمد، فأتيت في ركابك لمقاتلته. فقبل سفيان وقال له: كن معنا. فكان عبد الله مع سفيان، ولما جن الليل وغرق سفيان في نومه قام عبد الله وقطع رأسه وغادر المكان حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد 18 يوما، حيث كان يسير ليلا ويختبئ نهارا. فلما رآه النبي قال: أفلح الوجه. فقال عبد الله: أفلح وجهك يا رسول الله. ثم استخرج رأس سفيان إلى رسول الله، فأعطاه النبي عصا وقال له: تحضر بهذه في الجنة. فلما حان موت عبد الله أوصى أن تدفن هذه العصا معه في القبر.
ذاك قلبي خاشع.
أحبة الإيمان، نرجو أن تكون حلقتنا هذه من برنامج بآل محمد عرف الصواب قد نالت رضاكم. نحن بانتظار مساهماتكم ومقترحاتكم. عنواننا هو الجمهورية الإسلامية في إيران، طهران، شارع ولي العصر، جام جم، الإذاعة العربية، قسم القرآن الكريم والمعارف الإسلامية، برنامج بآل محمد عرف الصواب. أيها الأخوة الأحبة، شكرا لاستماعكم وإصغائكم، والسلام عليكم.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجدهم لا يستراب.
لرب الوفا، فكيف بوعد الناس؟